قال رحمه الله تعالى وإياه: باب زكاة النقدين. هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، فالنقدان الذهب والفضة. وتعلمون في زمن التشريع وما بعد ذلك إلى وقت قريب كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، ثم استجد بعد ذلك في زماننا الأوراق النقدية. يأتي الكلام على زكاة الأوراق النقدية. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون، الواو هل هي استئنافية فالكلام مستأنف أو عاطفة على ما قبلها؟ الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويترتب على ذلك حكم. الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم الآية التي بعدها: والذين يكنزون الذهب والفضة. وأشير إلى ذلك إن شاء الله. والذين يكنزون، كلمة الذين مر بنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل من يكنز الذهب والفضة يتعرض لهذه العقوبة. لكن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. روى الإمام مالك بإسناده عن عبد الله بن دينار قال: سئل ابن عمر عن الكنز قال: ما لم تؤدى زكاته فهو كنز. الكنز هو المال الذي لا تعطى زكاته. وأصل الكنز في كلام العرب الضم والجمع، الذهب والفضة. كلمة الذهب أل والله أعلم استغراقية، أي كل الذهب، كل من يكنز الذهب والفضة، والذهب والفضة معدنان معروفان. ولا ينفقونها في سبيل الله، العقوبة مترتبة على أمرين: على الكنز وعدم الإنفاق. ينفقونها الضمير أفرده، ينفقونها ما قال ينفقونهما، يعود على الذهب والفضة، فاختلف في التوجيه. قيل هناك تقدير فيعود الضمير إما على الذهب أو على الفضة ويفهم من السياق، فقيل أن الضمير لها تعود على الفضة، وقيل لا، إنما تعود على الذهب، والذهب فيه وجهان يذكر ويؤنث، فيفهم حكم الآخر من ما ذكر، كقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ليظهر العلم أن الضمير في إليها يعود على التجارة. وقيل الضمير يعود على المكنوز، فالكنوز، فالضمير يعود على الكنوز. وقيل ولا ينفقونها يعود على الزكاة. في سبيل الله يحتمل أن سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، ويحتمل كل أبواب الخير، لكن الأصل في النصوص الشرعية إذا ذكر سبيل الله المقصود به الجهاد. فبشرهم بعذاب أليم. الفاء عند النحويين في هذه الآية يسمونها الفاء الفصيحة، بمعنى أنها أفصحت عن شرط محذوف، فإذا علمت ذلك تقدير الآية والله أعلم ونحو ذلك فبشرهم. حينما قال بشرهم، الأصل في البشارة للأمر محذوف، هذا الأصل. فقيل البشارة كل خبر يسمعه الشخص تتغير بشرته حينما يسمع هذا الكلام، سواء كان في باب الخير وباب الشر. والمشهور أن البشارة خاصة في باب الخير، فيكون هنا من باب التهكم والله أعلم بهم، فبشرهم بعذاب أليم، تهكم، فبشرهم بعذاب، وهذا العذاب أليم مؤلم يوم القيامة. متى؟ يوم يحمى، أي في يوم يحمى يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة وأشير إليه إن شاء الله. يحمى عليها، ما ذكر من يحمي عليها، وحينما قال عليها يؤخذ منه أن هذا الذهب والفضة هي نفسها يؤتى بها يوم القيامة فيحمى عليها، كما في حديث أبي هريرة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليه في نار جهنم. وكما هو معلوم أن الأموال يتداولها الناس، فلا مانع والله أعلم أنه يحمى عليها ويعذب بها أكثر من شخص. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، ما بعد عذاب أليم هو بيان للعذاب الأليم، وهذا يسمى عند البلاغيين إطناب، يعني فصل هذا العذاب الأليم لأجل التهويل التحذير من هذا الفعل. يوم يحمى عليها، أي في يوم يحمى عليه في نار جهنم، فبعد الإحماء فتكوى بها جباههم، والجبهة ما فوق العينين، وجنوبهم، والشخص له جنبان أيمن وأيسر، وظهورهم الظهر معروف. ثم يقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم. قال هذا، والمشهور أن هذا في باب البلاغة يؤتى به للتحقير، وكذلك مع الموصولة يؤتى بها أحيانا لأجل التحقير، يعني هذا الذي كنزتم لأنفسكم. وحين قال كنزتم لأنفسكم أصبحت عاقبته هكذا، وإلا هم ما كنزوا لأجل أن يعذبوا به، إنما كنزوه لأجل أن ينتفعوا به. ويؤخذ من ذلك فائدة، كل ما آثره الشخص على أمر الله عز وجل من أمور الدنيا عذب به في الدنيا وفي الآخرة. فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي فذوقوا جزاء ما كنتم تكنزون. هنا أمر كما مر بنا، القاعدة العامة في الأمر أنه للوجوب، هذا الأصل، لكن له معاني أخرى. أحيانا قد يأتي الأمر يقصد به التهكم أو التقريع كما في هذه الآية. فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا الذي كنتم تكنزونه في الدنيا. كما ذكرت قبل قليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في هذه الآية. معاوية وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري اختلف في هذه الآية، فيرى أبو ذر رضي الله تعالى عنه ولم يوافقه أحد من الصحابة أن ما زاد على نفقة الشخص أنه من الكنز الذي يعاقب عليه الكانز، فاعترض عليه معاوية رضي الله تعالى عنه فقال هذه في أهل الكتاب، الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، فتكون الواو عاطفة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه الآية قبل نزول الزكاة، في صحيح البخاري سأل أعرابي ابن عمر رضي الله تعالى عن هذه الآية والذين يكنزون، قال هذه قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرا للمال. يرى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية على عمومها لكن قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة أصبحت طهرة، فمن أخرج الزكاة ليس بكانز، ومن لم يخرج الزكاة فهو الكانز المتوعد بهذه العقوبة. ومما يدل على ذلك ما مر بنا أكثر من مرة، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذه الآية للكلام على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد دل كتاب ربنا تبارك وتعالى كما في هذه الآية، وأيضا السنة وإجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم أكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يفرغ بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله والإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفرغ بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم سألوه عن البقر والغنم فذكر نحوه، الإبل. هذا يدل أيضا على وجوب الزكاة وعيد تارك الزكاة، ونأخذ منه أيضا أن تارك الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. والحديث علكم تذكرون مر بنا وفيه قلب قوله كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، هذا في قلب الصحيح كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها. الذهب والفضة يشترط فيهما النصاب كسائر الأموال الزكوية، فمر بنا أن من شروط الزكاة بلوغ النصاب إلا ما استثني. فنصاب الذهب 20 دينارا، والدينار وزنه يساوي مثقالا، مما يدل على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وفيه فإذا كان عندك 20 دينارا ومضى عليها الحول ففيها نصف دينار، في الحديث فائدتان، ذكر النصاب وهو 20 دينارا وفيه أن الواجب ربع العشر. حديث علي اختلف فيه وصلا ووقفا وإسناده فيه شيء من الضعف، لكن الإجماع انعقد على أن نصاب الذهب 20 دينارا. كان هناك خلاف عند الحسن البصري، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على أن نصاب الذهب 20 دينار، وإن شئت تقول 20 مثقال، فالدينار يساوي مثقالا. أما نصاب الفضة فهو 5 أواقي كما مر في حديث أبي سعيد، في حديث أنس إذا بلغت 200 درهم، والأوقية 40 درهما بالإجماع. إذا كانت الأوقية 40 درهما بالإجماع ونصاب الفضة 5 أواق، فإذا ضربنا 5 × 40 100 درهم، وأهل العلم مجمعون على أن نصاب الفضة 100 درهم، لم يختلفوا في نصاب الفضة، إنما هو كما ذكرت قبل هناك خلاف عند السلف، ثم انعقد الإجماع في نصاب الذهب. الدنانير لم يختلف وزنها لا في جاهلية ولا في إسلام بخلاف الدراهم، الدراهم اختلف وزنها، فلذلك أهل العلم يجعلون الدينار المثقال هو الأصل، وهم مجمعون أيضا على أن الدرهم 7 أعشار المثقال، الدرهم 7 أعشار المثقال، كل 10 دراهم 7 مثاقيل، وعشرين تقول 7 دنانير. ما نصاب الذهب والفضة بالجرامات في زماننا؟ لا نعرف لا دينار ولا درهم. المتقدمون في نصاب الذهب يقدرون وزن الدينار المثقال بحبات الشعير، فبعضهم يقول المثقال يزن 72 حبة شعير متوسطة غير مقشورة أخذ من طرفيها ما دق وطن، وبعضهم يقول وزنه 82 حبة شعير. فالمتقدمون مختلفون، وإن كان ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع أن المثقال يزن 82 حبة شعير، لكن الصحيح ليس المسألة مسألة إجماع، مختلفون. فإذا اختلفوا في وزن الدينار فمن باب أولى أن يختلف المتأخرون في وزن الدينار بالجرامات، فالأمر راجع إلى أمرين، إلى أصل المسألة وهي كم يساوي المثقال من حبات شعير، ثم أيضا يختلف وزن حبات الشعير، فلابد أن يحصل اختلاف في تقدير الوزن، فلذلك المعاصرون لهم أكثر من رأي، وليظل والله أعلم أن ما ذهب إليه كثير من المحققين المعاصرين منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المثقال 4 جرامات وربع، فعلى هذا يكون نصاب الذهب 85 جرام، عندنا 20 مثقال، كل مثقال 4 جرامات وربع، فالنصاب 85. أما الفضة كما ذكرت قبل قليل، أهل العلم يجعلون المثقال هو الأصل، ثم يقدرون الفضة بنسبتها من المثاقيل، فيكون نصاب الفضة 95.500 جرام، 200 درهم وزنها 95 و500 إتران. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم الأقرب في التقدير. فمن كان عنده 85 إتران فأكثر من الذهب تجب عليه الزكاة، ومن كان عنده 95 و500 إتران فأكثر من الفضة تجب عليه الزكاة. أما مقدار الزكاة فهي ربع العشر في حديث أنس، وفي الرقة ربع العشر حديث أنس البخاري. أيضا مر بنا قبل قليل في حديث علي رضي الله تعالى عنه في 20 دينار قال نصف دينار. وكذلك الفضة، فمن أراد أن يخرج زكاة الذهب والفضة في زماننا سيكون بالقيمة في الغالب يخرج 2.5% أو يقسم المبلغ على 40 والناتج هو الزكاة، وكذلك في الأوراق النقدية. من المسائل التي يكثر الخلاف فيها هل الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة أو ليس فيها الزكاة؟ كما تعلمون المسألة مسائل الخلاف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في وجوب الزكاة أو في عدم وجوب الزكاة، الوارد في ذلك لا يخلو من ضعف. أما الصحابة رضي الله تعالى عنه نقل عنهم الخلاف في المسألة، فعندنا عموم النصوص الآية مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة، فالحلي تدخل في عموم الآية والله أعلم. أيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى خذ من أموالهم، فيدخل في الآية حلي الذهب والفضة. أيضا عموم حديث ابن عباس إرسال معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة ولو كان حليا فهو يدخل في الحديث والله أعلم. وهذا القول هو مذهب الأحناف ورواية عن الحنابلة، واختاره ابن حزم، ومن المتأخرين اختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحم الله علماء الأمة من تقدم ومن تأخر. هناك إشكال في زكاة الحلي يورد، وهو الأصل أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، فكما أن الشخص لا تجب عليه الزكاة في ملابسه في أثاثه في فرشه في سيارته، فكذلك الحلي من الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة. وهذا الإيراد بادي الرأي، قد يقول الشخص قوي، لكن اللي يظهر الله أعلم أنه لا يصح أن نقيس الذهب والفضة على بقية الأموال، لأن الأصل في الذهب والفضة الزكاة بخلاف بقية الأموال، يعني أموال القنية. الأصل في السيارة عدم الزكاة، في العقار عدم الزكاة، في الأثاث عدم الزكاة، وهكذا، فلا يصح القياس. أيضا الذهب والفضة وإن كانت حليا يعدها الناس من الأموال. بعض النساء كلما وقع في يدها مال اشترت به حلي، ترى أن الحلي تحفظ مالها، ومتى ما احتاجت قامت ببيع الحلي. ما يتعلق بالأوراق النقدية، الأوراق النقدية حادثة، حتى بعض مشايخ مشايخنا أول ما ظهرت الأوراق النقدية لم يعطوها أحكام الذهب والفضة، ولم يجروا فيها الربا، لم تكن معروفة ومشهورة. فالصحيح أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، ليس بدل لا عن الذهب ولا عن الفضة، إنما هو نقد قائم بذاته. فكل ما جعله الناس قيما لسلعهم وجعلوه في مبادلاتهم المالية يعطى أحكام الذهب والفضة والله أعلم. أما نصاب الأوراق النقدية يقال والله أعلم أقل النصابين من الذهب والفضة، لأن هذا أحوط لصاحب المال أو أبرى لذمته، وأيضا فيه حفظ حق الفقراء. فمن عنده أوراق نقدية قليلة ليس متأكدا هل الزكاة تجب فيها أو لا، يقال انظر وزن 85 جرام من الذهب ووزن 95 و500 جرام من الفضة، فأيهما بلغت الأوراق النقدية قيمة أحد النصابين فأخرج الزكاة. إذن النصاب الأوراق النقدية يخرج بتقدير أقل النصابين، والذهب والفضة تختلف قيمهما من وقت لآخر. على هذا لابد كلما وجبت الزكاة وشك الشخص هل الزكاة تجب عليه في الأوراق النقدية أو لا تجب، لابد أن يرجع ويسأل عن قيمة
نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باب زكاة العروض. العروض في كلام العرب جمع عرض، والعرض عند العرب هو ما عدا الذهب والفضة، هذا العروض في كلام العرب. أما في الشارة فهي أخص من ذلك، فالعروض في الشارة كل ما أعد للبيع وقصد به الربح، هذا عروض، سواء كان أصلها تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام، أو لا تجب فيه الزكاة كالثياب والسيارات والبيوت وغير ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى استدل على وجوب زكاة العروض بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. مر بنا الكلام على هذه الآية في الدرس الماضي. وجه الاستدلال من الآية على وجوب زكاة العروض قوله تبارك وتعالى: ما كسبتم، فكلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، وأكثر كسب الناس التجارة. أيضا يستدل على وجوب زكاة العروض عموم خذ من أموالهم صدقة، أيضا عموم الأحاديث منها حديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعد على فقراء. وفي الغالب أن الأغنياء هم التجار، وأغلب أموال الناس هي التجارة. أيضا عموم حديث عمر رضي الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات. فالشخص التاجر حينما يشتري العروض لا يقصد العروض، إنما يقصد المال الذي سيأخذه من هذه العروض. فتجد بعض التجار في كل موسم له تجارة أخرى تختلف عن التجارة في الموسم الذي قبله والموسم الذي بعده. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجوب الزكاة في العروض، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أوجب الزكاة في عروض التجارة. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد يحتمل التحسين أن حماس كان يتاجر في الأذم الجلود والجعاب، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ثمنها وأدي زكاتها. بل بعض العلم ينقل إجماع المتقدمين على وجوب زكاة العروض، ممن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام وابن قدامة وابن الملقن والبيهقي وغيرهم، ينقلون إجماع المتقدمين على وجوب زكاة العروض. أما الأدلة الخاصة في وجوب زكاة العروض فلا تصح، من ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز صدقته. والحديث عند الدارقطني وإسناده ضعيف. أيضا ما رواه أبو داود بإسناد ضعيف من حديث سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للتجارة. فالأحاديث الصريحة في وجوب الزكاة في عروض التجارة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجوب الزكاة يدل عليه عموم نصوص الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين كما ذكرت قبل قليل. أرجع إلى التعريف: عروض التجارة ما أعد للبيع لأجل الربح، هذه عروض التجارة. فما أعد للبيع وقصد به الربح تجب فيه الزكاة. ما هو نصابه؟ كما مر بنا قبل قليل في نصاب الأوراق النقدية، ينظر في أقل النصابين الذهب أو الفضة إذا بلغت القيمة من الذهب والفضة. كيف نقيمه؟ يرجع إلى نوع تجارة الشخص. التجار بعضهم يبيع بالجملة، نقيم ماله ببيع الجملة وليس ببيع التجزئة. بعض التجار يبيع بالتجزئة، فيقيم السلع التي عنده، العروض التي عنده، بقيمة التجزئة وليس بما اشترى به. إذا كانت عروض التجارة خاصة في الأموال المعدة للبيع لأجل الربح، ما أراد الشخص بيعه من أمواله ولم يقصد به التكسب، فالأصل عدم وجوب الزكاة. مثلا شخص عنده قطعة أرض
اشتراها لأجل أن يبني بها بيتا، أراد أن يبيع هذه القطعة لينتفع بمالها مثلا، أو أن يشتري قطعة أرض أخرى في مكان آخر، أعدها للبيع لكنه ما أعدها للتجارة، إنما هو باعها إما حاجة أو يريد أن يستبدل بها أرضا أخرى. هذه لا تأتي فيها الزكاة لأن أصلا ليست داخلة في عروض التجارة، أو استغنى عنها. شخص عنده بيت كبير واستغنى عنه، بنى بيتا صغيرا فعرضه للبيع، لو جلس سنين لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يعده التجارة، إنما استغنى عنه أو يعجز عنه. شخص عنده مزرعة، تعب من هذه المزرعة بعد أن كبر سنه، قل ما أستطيع أن أتابع هذه المزرعة، ثم عرضها للبيع. ما قصد التجارة حينما عرضها، إنما هو استغنى عنها، فلا تجب فيه الزكاة. إذن هذا هو الضابط. لو شككنا، أحيانا الشخص قد يحصل عنده شيء من الشك والتردد، يقال الأصل عدم الزكاة. أحيانا بعض الناس يقول أشتري عقار، أشتري قطعة أرض، أقصد بها أن تحفظ مالي فقط، وإذا زادت لا بأس أن أبيعها، لكن يقول الأصل أريد أن تحفظ المال الموجود عندي، إذا لم أشتري هذه القطعة ذهب ما عندي، سواء يتعلق بالراتب أو بمال موجود. هذه ما عدت للتجارة، فلا تجب فيها الزكاة. الآية التي بعدها، والذين في أموالهم حق معلوم. في أموالهم، استدل الشيخ رحمه الله تعالى في كلمة أموالهم على وجوب الزكاة في العروض، لأن أموال كما مر بنا أضيفت إلى الضمير فأفادت العموم، لكن هذا العموم مخصوص بأدلة أخرى كبلوغ النصاب مثلا، وكون المال زكوي. حق، الحق الأصل أنه الواجب، فقد يكون لحق الخالق تبارك وتعالى وقد يكون لحق المخلوق، وربما أحيانا يكون الحق متأكد وليس واجبا. قال معلوم أي مقدر. من استدل بهذه الآية على وجوب الزكاة قال حق معلوم أي حق مقدر. بعض العلماء يرى أن هذه الآية عامة سواء كانت في الزكاة أو في بقية الحقوق، للسائل والمحروم. السائل هو الذي يتعرض ويطلب من الناس الصدقة، أما المحروم فاختلف في المراد به. قيل المحروم يقابل السائل، فالمحروم هو الذي يتعفف فلا يسأل الناس فيحرم من الصدقة، وقيل المحروم هو المحروم من المال من بيت مال المسلمين، سواء كان يتعلق بالفائع أو بالغنيمة أو بالخمس أو بغير ذلك، هذا محروم فيعطى من الزكاة. ما يتعلق بالأموال المعدة للتجارة، إذا بارت، شخص عنده عقار وهذا العقار انخفضت قيمته، فلو الشخص أراد أن يبيعه ما وجد من يشتريه، أو ربما سيبيعه بخسارة، خسارة كبيرة، أو الأسهم، البعض يتاجر بالأسهم ثم نزلت قيم الأسهم، إما لا يجد من يشتريها أصلا، أو إذا وجد سيكون عليه خسارة. فالأصل في الزكاة كما مر بنا أنها مقابل النمو، فإذا كان المال ليس ناميا فلا تجب فيه الزكاة. فالعقار البائر في زماننا من أراضي وغيرها وكذلك الأسهم لا تجب فيه الزكاة، لكن لو ارتفعت القيم مرة ثانية هنا تجب فيه الزكاة. ومثله أيضا العقار الذي أعد للتجارة لكن وجد ما يمنع إتمامه، مثلا يشتري شخص أرض تجارية يريد أن يقوم بتخطيطها وبيعها، ثم تعترض إما جهة حكومية أو يعترض أحد المسلمين، ثم لا تزال المسألة تدور بين المحاكم ويجلس فترة طويلة لم ينتفع بعقاره، فهذه حكمها أيضا حكم العقار البائر، لا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل في الزكاة هي مقابل النمع، وإلا هذا العقار الأصل فيه عدم الزكاة، لكن لما عده للتجارة وقصد به المال وأصبح مالا ناميا وجبت فيه الزكاة. إذا لم يوجد هذا النماء ولم ينتفع به هنا يرجع إلى أصله والله أعلم عدم وجوب الزكاة. ومن المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى نص على أن العقار إذا بار لا تجب فيه الزكاة. الشخص أحيانا يشتري عقارا سواء كان أرضا أو يشتري مثلا سيارات ولا يقصد التجارة بالعقار ولا يقصد التجارة بالسيارات، إنما يقصد بالأجرة، فيكون العقار مبني يريد أن يؤجره، أو يشتري أرضا يقوم ببنائها ثم يقوم بتأجيرها، وكذلك السيارات. لا تجب الزكاة في العقار ولا تجب الزكاة في السيارات، إنما تجب في غلتها. فما ينتفع به من أجرة، من أجرة العقار أو أجرة السيارة، إذا حال عليه الحول على الصحيح تجب فيها الزكاة. وبعض أهل العلم يشبه الأجرة بالثمرة، يقول متى ما قبضها أخرج زكاتها. لكن اللي يظهر الله أعلم أن الأصل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فيتمسك بهذا الأصل والله أعلم. ما يتعلق بجمعيات الموظفين، أصل المسألة الذي يظهر لي والله أعلم أن جمعيات الموظفين مباحة وليست محرمة. شبهة من يحرم جمعيات الموظفين يقول أنها قرض جر نفع، وأهل العلم مجمعون على أن القرض إذا جر نفع فهو ربا، لكن المقصود بالقرض إذا جر نفع والله أعلم إلى أحد المقترضين، هذا الذي يكون ربا. أما إذا انتفع للجميع فلا يدخل في هذا الباب والله أعلم. فجمعيات الموظفين الأصل فيها الإباحة، بل بعض المعاصرين يذهب أنها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الإحسان والإعانة، فتكون مستحبة وليست مباحة. على كل حال أقل الأحوال الإباحة فيما يظهر لي والله أعلم. أما ما يتعلق بالأموال فترجع المسألة إلى مسألة زكاة المدين. هذا المال الذي مع الشخص بيده لكن أغلبه ليس له، فنرجع إلى مسألة الدين يمنع الزكاة. فالشخص الذي أخذ مال من جمعية الموظفين وبقي عنده سنة، يخصم الأموال التي في ذمته للجمعية، بقية المشتركين معه في الجمعية، وإذا كان المال الذي عنده زاد فما زاد تجب فيها الزكاة. إذا كان المال مساويا للديون التي عليه للجمعية أو كان أقل من الديون التي عليه الجمعية فلا تجب عليه الزكاة. أيضا ما يتعلق بالجمعية التعاونية وصفتها، يشتري أكثر من شخص على دفع مبلغ معين لهذه الجمعية، وهذا المال يقترضه أحد أعضاء الجمعية عند الحاجة ثم يرد، عليكم السلام، ثم بعد فترة يتفقون على وقت معين يستردون كل أموال جمعية التعاونية، كل واحد يرجع إليه ماله. على هذا المال ماله، وكونه أقرض هذه الجمعية نرجع إلى مسألة الدين إذا كان على ملي. فالأصل أن الجمعية ملي، الشخص الذي يأخذ المال يرده. فمثل هذه الحالة الشخص له في هذه الجمعية مثلا 100,000، سوف يستردها على حسب ما اتفقوا عليه، مثلا بعد سنة سنتين أكثر أقل فيخرج زكاة الجمعية. هل يخرجها كل سنة؟ حسن، وإن انتظر حتى يقبض المال ثم يخرج ما مضى فالأمر على الجواز.